بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نكمل سفر رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، وبنعمة ربنا هنبدأ في الإصحاح الأول، وكان في مقدمة أبونا قالها لنا الأسبوع اللي فات. ربنا يدينا نعمة إن احنا نفهم القصد من الرسالة، ويكشف لنا عنينا ربنا ايه المطلوب مننا، والرسالة دي نستفيد منها ازاي. رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس موضوعها الكنيسة، والكنيسة زي ما فهمنا انها مش الحيطان ولا المباني، لكن الكنيسة اللي هم أعضاء الكنيسة، اللي هو كل واحد فينا جماعة المؤمنين تمثل الكنيسة. والكنيسة علاقتها بالمسيح، ايه علاقة الكنيسة بالمسيح؟ ايه علاقة جماعة المؤمنين دول بالمسيح؟ فالكنيسة بالنسبة للمسيح هي الجسد بالنسبة للرأس، يعني مفيش رأس منفصل عن الجسد، حيثما وجد الرأس وجد بقية الجسد. يعني لو الجسد الرأس دي موجودة في مكان معين، الجسد كله بيتبع الرأس. الرأس قائم ومنتصر، برضو هتلاقي الجسد قائم ومنتصب ومنتصر. الرأس في السماويات وفي الأمجاد السماوية، تلاقي كل الجسد في الأمجاد السماوية يتبع الرأس، مش هنلاقي أبدا انفصال بين الرأس وبقية الجسد. فدي العلاقة بين الكنيسة اللي هي الجسد والمسيح اللي هو رأس الكنيسة أو رأس الجسد. العلاقة برضو بين الكنيسة بالنسبة للمسيح هي العروس لعريسها، علاقة عطاء ومحبة وبذل من العروس للعريس للعروس. الهدف والغاية من الرسالة إعلان خطة الله منذ الأزل. ربنا قبل الأزل وهو بيعد، لأن كل الخليقة السماوية والأرضية، مش بس الخليقة الأرضية اللي هو إحنا الكنيسة، لا، يبقى في اتحاد، مش إحنا بس يبقى في اتحاد بيننا ككنيسة وكجماعة المؤمنين اللي بنؤمن بالمسيح، لكن يبقى فيه برضو اتحاد بين الخليقة الأرضية واللي في السماويات، كل الخلائق اللي في السماويات، الملائكة وطغمات الملائكة، يبقى فيه اتحاد، والرأس وكله الرأس بتاعه هو برضو المسيح. يعني مش الاتحاد بيننا بس، لكن بين الأرضيين والسمائيين كمان. فالهدف من الرسالة إنه يعلن لنا عن خطة الله في تدبير وإعداد عملية الاتحاد دي، وهو ده سر محبة الله للبشر، السر المكتوم اللي استعلن في المسيح. كل كان فيه أسرار كتيرة غايبة عن البشرية استعلنت في المسيح. فتعبير الكنيسة هي الجسد تعبير عن واقع غير منظور، حاجة غير منظورة، زي ما بنبص مثلا على القربانة ونقول ده جسد بتتحول بفعل الروح القدس، بحلول الروح القدس، إلى جسد المسيح، واقع غير منظور في حاجة منظورة. برضو الكنيسة ما نقدرش نعمل لها كجسد المسيح حاجة منظورة، فده تعبير عن حاجة واقع، حاجة موجودة لكن ما بتتشافش، لكن تتشاف من خلال الاتحاد جماعة المؤمنين، المجموعة بتؤمن بالمسيح ان هو المخلص وهو الفادي وبتعترف بكده، دي تمثل الجسد. برغم تعدد الكنائس او انتشار الكنائس وانتشار المؤمنين في حتت كتيرة جدا، لكن طبعا الجسد ما بيتجزأش. في كل مكان في الكنيسة او المؤمنين مع بعض، دول بيمثلوا الجسد كاملة بالرغم تعددهم في حتت كتيرة وانتشار المؤمنين وانتشار الكنائس، لكن هو مازال جسد واحد في أماكن متفرقة أو في أماكن يعني مختلفة. فنقدر نشوف الواقع الغير منظور ده في جماعة المؤمنين دول. أي ناس بتؤمن بالسيد المسيح ونالوا نعمة المعمودية وختم المعمودية وختم الروح القدس وأمنوا وقبلوا السيد المسيح كمخلص، دول يبقوا دول جسد السيد المسيح. زي ما قلنا بنشوف الجسد ده برضو في صورة القربانة على المذبح، بصورة طبعا سرية، بصورة المنظور قربانة أو منظور ناس، لكن الغير منظور، الواقع الغير منظور اللي هو جسد المسيح. فمهما تعددت الكنائس أو انتشرت برضو كلها جسد المسيح اللي لا يتجزأ. بالمسيح وفي المسيح البشرية ده الحاجة بقى اللي إعلان الله ومحبته للبشرية، إن كل ده يجتمع في جسد واحد رأسه المسيح. كل عناصر الفرقة والتمييز بين الشعوب على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الجنس، كل ده داب في المسيح. في المسيح ما بقاش فيه بقى في خليقة جديدة واحدة كلها متحدة في المسيح. فبالمسيح وفي المسيح كان في الاتحاد بين كل أجناس البشر. طبعا كل اللي بيؤمن بالمسيح وبيعتمد وبيثبت في المسيح بسر وبيختم بالروح القدس ده بيمثل جسد المسيح، تبقى حاجة واحدة بس، ما فيهاش تقسيم ولا ما فيهاش تمييز. وبالمسيح اتحدت بتتحد البشرية والخليقة دي عشان ترجع تاني في المسيح، زي ما المسيح اللي هو الجسد قام من الموت وصعد تاني وبقى عن يمين الآب. في المسيح كل اللي بيؤمن المسيح ومن خلال المسيح تاني هيبقى له حضور أمام الآب ويقدر يبقى له قبول ويقدر تاني يصلح العلاقة اللي كانت اتقطعت مع الآب. من خلال المسيح كل ده يبقى لنا حضور تاني ونقدر يبقى لنا جراءة وجسارة في المسيح نقف تاني يبقى لنا حضور أمام الآب. الإصحاح الأول في رسالة معلمنا بولس يكشف عن النفس البشرية، الإنسان من خلال الجماعة المؤمنين اللي عرفت موقعها في الجسد، في الجسد بتاع المسيح. يعني أنا لي علاقة بالمسيح لكن ما هيش علاقة منفردة ولا منفصلة عن بقية الجسد، لي علاقة مباشرة بالمسيح لكن من خلال الجسد كله أو المؤمنين كلهم، مش كل واحد النفس البشرية دي تبقى كده منفصلة كل واحد له علاقة ومحدش له دعوة بحد، لا ده هي كلها متحدة وتمثل الجسد ده. مفيش عضو منفصل في جسد المسيح. والإصحاح الأول عاوز يأكد حقيقتين أو أمرين مهمين عاوزنا ناخد بالنا منهم. معلمنا بولس الرسول بإعلان من الله نفسه، المسيح نفسه ظهر له وكشف له الأمور دي كلها، عاوز يشركنا كلنا، يشرك أهل أفسس ويشرك كل المسيحيين اللي يستفيدوا من رسالته لأهل أفسس، عشان نعرف اللي كشف لمعلمنا بولس الرسول ده ايه الأسرار والحاجات الأمجاد العظيمة اللي كشفت له، عاوز يعرفنا وكلنا نشترك في المعرفة دي كمان. فالإصحاح ده عاوز يأكد على حاجتين مهمين في المسيح، وتعبير في المسيح ده هنشوفه كتير قوي، هيتكرر كتير في المسيح أو في المحبوب أو فيه، هيتكرر كتير قوي. كل حاجة في المسيح ومن خلال المسيح، وأي حاجة خارج المسيح مش هتوصل لحاجة. وعاوز كمان يكشف لنا عن معرفة سر الله وعطاياه ومحبته، مش معرفة يعني الواحد هيتعرف على سرائر الله والأسرار بتاعت الله دي وفكر الله. الله هو اللي هيكشف زي ما كشف لمعلمنا بولس الرسول بإعلان عرفه بالسر، الله هو اللي مسؤول انه يكشف لكل واحد فينا عن سر الله وأفكار الله. كل الكنيسة هتشترك في المعرفة دي، مش المعرفة على مستوى العقل أو المعرفة المادية، لكن معرفة الله هو اللي بيكشفها للمؤمنين، للكنيسة الجديدة المتحدة اللي هي تمثل جسد الله، يكشف الأسرار بتاعته وأفكاره للجسد الجديد. فيبدأ معلمنا بولس الرسول عدد 1 و2 يقول: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هنحاول بنعمة ربنا كده ناخد كذا آية على بعض ونشوف إيه المقصود بمجموعة الآيات. معلمنا بولس الرسول يبدأ بالافتتاحية، البركة الرسولية، وكان دايما في رسائله أما يبدأ يبعت لحد جواب دايما يبعت لهم السلام والبركة الرسولية دي، كان بيلقيها على الكنائس كلها ويؤكد لهم أنه رسول بمشيئة الله، الله اللي له خطة للخلاص، وهيظهر بقى كان قبل مجيء المسيح الخلاص والفداء والحاجات دي كانت كلها نبوات ورموز، والناس ما كانتش مكشوف لها الأمور دي كلها. ففي المسيح بمجيء المسيح كل فكر الله اللي هو منذ الأزل هيبان للبشرية دي كلها، هيكشف لهم عن فكره من خلال المسيح. فبيقول لهم انه هو حتى بولس اما هيكتب لهم الكلام ده ويعرفهم بالاسرار دي كلها، ده بمشيئة الله، حتى هو مش رسول كده من نفسه هيبلغهم حاجة من عنده، لكن ده الله هو كشف له واعلن له، فهو هيعلن لهم. فهو بمشيئة الله في تدبير وتعريف البشرية بفكر الله، هو كمان بولس ده بمشيئة الله، باختيار من الله، اختير عشان يبلغ أفسس بالأمور اللي ربنا عاوز يكشفها للبشرية. فهو مش كده من نفسه، لكن ده بمشيئة من الله، هو مرسل وبمشيئة الله هو عاوز هيبلغهم بالأمور دي. زي ما الله كان عامل خطة وهيرسل ابنه الوحيد لفداء البشرية والصليب والفداء والأمور دي كلها، هو بولس الرسول كمان ضمن الخطة دي انه يعرفهم بالأمور دي كلها، وكمان عاوز يعرف انه البشرية دي كلها هتتحد في جسد واحد اللي هو رأس المسيح. اختيار بولس الرسول ده من ضمن تدبير خطة الخلاص للبشرية، مش طلع كده ولا صدفة ان بولس رسول ولا هيبلغهم حاجات كده ما عنده، لكن ده بمشيئة الله. وبيقول لهم انه الى القديسين الذين في افسس، بالرغم انه افسس دي كانت المؤمنين اللي فيها كلهم، هو بولس ده رسول للامم مش لليهود، هو العالم كان زمان ما كانش فيه غير كده ايام مجيء المسيح، يا اليهود اللي هو شعب الله، يا بقيت كده كله ام، محدش كان يعرف الله، مفيش معرفة لله غير عن طريق الشعب اللي ربنا اختاره وخصصه لنفسه ده. فبيقول لهم لكنيسة الامم دي، بالرغم ان هم من زمن قصير جدا، فترة قصيرة جدا، لكن قديسين، يسموهم قديسين. فاي حد زي ما قلنا في الحاجتين اللي بولس الرسول عاوز يكشفهم، الحاجة الأولانية في المسيح، أي حد في المسيح فهو قديس، يعني بالرغم أنه أسر المدة ما هماش ناس يعني عاشوا في الإيمان فترات طويلة ولا حاجة، لكن بولس الرسول يسميهم قديسين. فتعبير قديسين ده هيكرره معلمنا بولس الرسول في الرسالة دي 14 مرة، بالرغم أن الرسالة دي 6 إصحاحات بس، أصغر بكتير من رسالة بولس الرسول لأهل روميا. الرسالتين اللي بيكرر فيهم كلمة قديسين دي بالكمية الكبيرة دي هي رسالة أفسس ورسالة بولس الرسول لأهل روميا. فبالرغم من انه بيكتب لكنيسة من لأعضاء الكنيسة دي اللي هم أصلهم أممي، ومن فترة قليلة قبلوا المسيح وعاشوا واتختموا بختم الروح القدس، وكان فيه كمان جماعة من اليهود اللي هم آمنوا بالمسيح كانوا مش ما بيرتاحوش قوي ان هم يبقوا أعضاء في الكنيسة اللي هي من أصل أممي. يعني الكنيسة اللي في أفسس دي كان معظم أعضائها من أصل أممي، فبس كان في برضو يهود ما كانوش قوي بيرتاحوا ان هم يبقوا في شركة واحدة في حاجة واحدة. فهنا بولس الرسول عاوز يقول لهم انه كلنا قديسين في المسيح، بالمسيح اي انسان في المسيح ده بيعتبر، يسميه بولس الرسول قديسين. بالرغم انه الله في القديم اختار الشعب اليهودي، وبيقول لهم يعني بيطمن برضو الجماعة دول انه دخول الامم ومعرفتهم في المسيح هم تقدسوا، وده مش هيأثر على قدسية ولا تخصيص شعب الله، لكن كله هيدوب في المسيح وهيبقى حاجة واحدة في هيمثل جسد رأس المسيح. فبيقول لهم ده مش يعني مش هيأثر، لأن المسيح يلغي كل الفوارق وكل أي كانت عبادات وثنية ولا عدم معرفة الله في المسيح، كل الأمور دي تدوب ويبقى شعب واحد وجسد واحد رأس المسيح. وبرضه يأكد ان هم من المؤمنين، طب ما المؤمنين بالطبيعة يكونوا قديسين، لكنهم بمعرفتهم للمسيح الله برضه نعمة الإيمان دي اتمنحت لكل الأمم، بالرغم ان اليهود ده كان شعب مخصص، لكن بالمسيح وبمعرفة المسيح وبالإيمان الإنسان بالمسيح كل الناس بعد كده هتبقى من القديسين، مجرد ان هم إيمانهم بالسيد المسيح وختمهم بالروح القدس من خلال المعمودية. فالانضمام بالإيمان ليسوع المسيح ما يفقدش قدسية الشعب القديم ده. القديس يوحنا ذهبي الفمي في موضوع قديسين ده عنده تعليق حلو خالص، يبين قد إيه إنه لا هي مدة طول المدة ولا قصر المدة، الإنسان في المسيح يبقى يثبت في المسيح ويتعرف على المسيح معرفة حقيقية، لا هي محتاجة مدة ولا هي محتاجة آلاف السنين يبقى مش شعب مخصص لله، ده مجرد إيمانه وثباته في المسيح بصفة بصورة عملية، ويعبر عن إيمانه ده بصفة بصورة عملية من خلال إظهار أعمال المسيح اللي هي أعمال المجد والقيامة مش أعمال الخطية والموت في الخطية، ده يصبح على طول من القديسين. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم، لاحظ أنه يدعو الرجال مع نسائهم وأطفالهم وخدمهم، الخدم يعني رجالة وستات والخدم كل الناس والعبيد، يسميهم قديسين. هؤلاء هم الذين دعاهم بهذا الاسم كما هو واضح من نهاية الرسالة، إذ يقول أيتها الزوجات اخضعن لرجالكن، أيها الأولاد أطيعوا والديكم، أيها الخدم أطيعوا سادتكم. تأملوا مقدار البلادة التي استحوذت علينا الآن، كيف صارت الفضيلة نادرة الآن بينما كان الفضلاء كثيرين جدا، فقيل عن العلمانيين أنهم قديسون ومؤمنون. يعني النهاردة يقولوا في الجيل ده ينظر القديسين، أو يعني أما يطلع قديس في الجيل ده يبقى حاجة يعني نادرة وحاجة حادثة، أو يبقى شخص معروف كده في ملايين البشر يبقى واحد قديس. لكن بيقول لنا يوحنا ذهبي الفم بينبهنا، يقول قد إيه كان كل الكنيسة كلها كانت تسمى قديسين، رجالة وستات وعبيد، لأن كان موجه الكلام ده كله للكنيسة في أفسس عامة. فيقول كل دول كان بالنسبة لبولس الرسول في المسيح قديسين. القديس أوريجانس برضو يعلق يقول ويأكد على الأمر ده، إنه المؤمن إذ يدعى هنا قديسا فذلك لأنه قد نال إمكانيات الحياة المقدسة خلال المعمودية وعمل الروح القدس، يلتزم. يعني الإنسان لما بيتعمد، وانسن تعمد وآمن بالمسيح بقى في القداسة، في المسيح بقى في حياة القداسة، فبعد كده من اللحظة دي يلتزم أن ينطلق في هذه الحياة المقدسة لينمو بلا توقف، وإلا فقد قدسية الحياة. يعني الإنسان اللي بيتعمد زي قديس أوريجانس بيقول كده، الإنسان ياخد النعمة دي ويعيش في القداسة دي في المسيح، من خلال المسيح يتقدس، لابد من حياة، لابد ينمو في القداسة، وإلا بعد كده يفقد حياة القداسة دي لو ما فيش نمو. لو إنسان يفضل كده زي ما هو محلك سر، يفقد القداسة اللي حصل عليها من خلال نعمة المعمودية والتثبيت الميرون وختم الروح القدس. يقول لهم القديسين نعمة، النعمة والسلام. معلمنا بولس الرسول يقول لهم الذين في أفسس، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. بينقل لهم النعمة والسلام، اللي هي طبعا السلام ده عطية الله، وكان الرسالة دي برضو عاوز يقول انه من خلال المسيح السلام والعداوة والفرقة اللي كانت موجودة، كان في بين اليهود والأمم عداوة فظيعة جدا، لدرجة اليهود كانوا يسموا الأمم بألفاظ صعبة جدا، ويقولهم يقولوا عليهم كلاب، ويقولوا عليهم حاجات ألفاظ صعبة جدا. اللي مش يهودي، اللي مش من شعب الله، كان على طول من حاجة تانية، درجة ما تستحقش حتى انه يبقى بني آدم في فكر اليهود. فيقول له العداوة دي والفرقة دي في المسيح كل ده يزول. يعني موضوع في المسيح ده هيفضل ماشي في كل الرسالة. في المسيح حصل كل حاجة، والبشرية حصلت على كل حاجة، وتم هنشوف حاجات كتيرة جدا كله في المسيح ومن خلال المسيح. طبعا السلام ده عطية، بيأكد انها عطية الاب والابن. يقول سلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح، من الاب والابن. كان في الوقت ده جماعة الغنوسيين دول كانوا بينشروا فكر، كانوا بيقولوا انه اله العهد القديم يصوروه في صورة الاله كاله عادل بس لكن قاسي وجبار جدا، وإله العهد الجديد المسيح يعني ابن الله الكلمة المتجسد، كان يصوروه في صورة المخلص والرحوم. فكانوا يعملوا كده تمييز بين صورة الله في العهد القديم وصورة الله في العهد الجديد. فهو بولس الرسول بيأكد انه على انه إله العهد القديم وإله العهد الجديد إله واحد، والسلام نعمة السلام دي في المسيح جاية من يسميه الله أبينا، يطلق على الله أبينا اللي هو صفة الأبوة والحنان لكل البشرية. الله في القديم وفي الجديد هو إله واحد، إله العهد القديم والجديد، لكن في إقنوم الآب وفي إقنوم الابن، وهم طبعا متحدين في الطبيعة وفي المشيئة وفي الإرادة، لكن إقنوم الآب وإقنوم الابن في إقنومين. فهو بيأكد أنه ما فيش إله عهد قديم وإله عهد جديد، عشان كان يصل الفكر ده في الوقت ده كان ابتدى ينتشر حتى بين المسيحيين. في العدد 3 يقول مبارك الله أبونا ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. معلمنا بولس الرسول حس زي ما قلنا في الأول أنه النفس البشرية اللي هي اتعرفت على موقعها في المسيح وعلاقتها بالله من خلال المسيح، فحس واتمتع بأمور جه بعد كده لما شاف الرؤية قالوا له انت شفت ايه، يعني وصف لنا شفت ايه، يقول أمور لا ينطق بها، حاجة تفوق التصور وتفوق أي تخيل للبشر، أمور لا ينطق بها، حاجة معرفش يعبر عنها اللي شافه والإعلانات اللي ظهرت له بالألفاظ البشرية ما كانش عارف يعبر عنها. فيقول يعني هو عاوز يقول لنا انه شاف حاجات واستعلنت له حاجات، وعاوز يشركنا فيها، يشركنا كلنا فيها، يشرك اهل افسس ويشرك كل المؤمنين في الامور دي كلها. فيقول انه مبارك الله ابو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. برضو هنلاقي برضو تعبير في المسيح ده، زي ما قلنا في كل حاجة في المسيح حصلنا على كل حاجة. يبدأ كلمة بأنه يقول مبارك، ومبارك دي كانت تعبير دايما يستخدم في الصلوات عند اليهود في العهد القديم، يقول أنه مبارك الله ويعلن إن كل عطية صالحة وكل أو بركة سماوية هي من مراحم وجاية من عند الله ومن خلال أعماله المجيدة للبشرية. الله ما ادخرش أي بركة للكنيسة اللي هي إحنا أعضاؤه، أعضاء الجسد، ما حش عننا أي حاجة. يقول بولس الرسول باركنا بكل بركة روحية، بكل بركة روحية، مش ادانا شوية بركات واكتفينا بيها، اللي هو الإنسان يقول أنا بس يا دوبك آخد حاجة صغيرة. المسيح باركنا بكل بركة روحية، مش بشوية ولا بجزء، كل بركة روحية عطايا. بولس الرسول ما كانش بيعرف يعبر حاجات لا ينطق بيها، ما كانش قادر يتكلم عنها كتير من النعم اللي الله أجزلها عليه. فبيقول إنه بولس الرسول عاوز يأكد إنه البركات دي، كان في مفهوم مختلف برضه للبركة في العهد القديم والبركة في العهد الجديد، فعشان كده بولس الرسول يقول إنها بركة روحية في السماويات. البركات في العهد الجديد في المسيح اللي باركنا بيها في المسيح بركات روحية في السماويات. واللي اتمتع بيه اليهود في العهد القديم من بركات، وإن كانت كلها برضو بركات من الله، لكن في العهد الجديد في المسيح في مفهوم تاني مختلف تماما عن مفهوم البركة في العهد القديم. ففي العهد القديم نقرأ في سفر التثنية يقول يباركك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وأناث غنمك على الأرض التي أقسم لأباك أنه يعطيك إياها. ده في سفر التثنية. وبرضه يكمل في سفر التثنية يقول مبارك تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك وخروجك، مباركا تكون في خروجك. كانت كلها في العهد القديم. يقول لنا بولس الرسول ده اللي يقول لليهود، يعني لأنهم ما كانوا شايفين وعارفين يعني إيه أولا البركة اللي كانوا بيبدأوا بيها دايما في صلواتهم في المجامع وفي الهيكل، دايما يقولوا لله مبارك، مش بيباركوا على الله ولا هم اللي بيباركوا الله، لأنه طبعا الله لا يبارك لكن يبارك، لكن يعترفوا ويحمدوه ويشكروه دايما على البركات والعطايا اللي بيديها لهم. فبيقول لهم البركة، فكرهم بالتعبير ده لأنه كان دايما يستعملوه في صلواتهم، بيقول لهم لكن في العهد الجديد بقى حاجة تانية في المسيح، مفهوم مختلف تماما عن البركة. مش البركات اللي شفناها ولا الأرض والزرع والغنم والبقر والزيت والمعجن والحاجات دي كلها، ده في المسيح حاجة بقى لا تنطق، وكده مفيش عقل بشري يقدر يتخيل قد ايه البركات اللي ربنا بيمنحها لنا في المسيح، والحاجات اللي هيكشف لنا عنها بولس الرسول في المسيح. يعني بيقول لهم اللي شفتوه في بيقول في أشعياء تأكلون خبز الأرض والأرض تفيض لبنا وعسلا، يباركك الرب. مش الكلام ده، لا لبن ولا عسل ولا الحاجات دي، الأرض اللي تفيض لبن وعسل، في المسيح حاجات بقى تفوق مستوى الكلام ده، بركات روحية وفي السماويات في المسيح. اللي انتوا شفتوه ده حاجة تانية خالص، حاجة مختلفة تماما. على العكس في العهد الجديد يقول ايه في المسيح، يقول قديس يوحنا ذهبي الفم يقول انه مفهوم البركة في العهد القديم ده، المسيح لما جه قال انه في العالم سيكون لكم ضيق، حاجة يعني عكس تماما اللي كانت موجودة بمعرفة الإنسان للمسيح، ويقول لهم هيكون في ضيق. فطبعا كان في تناقض في الفكر وفي مفهوم البركة وفي كل حاجة، لكن اللي هنعرفه في المسيح واللي هنحصل عليه ككنيسة أعضاء في جسد المسيح، دي حاجة تفوق بعد كده كل التصور. على الرغم من كده، لكن في العالم سيكون لكم ضيق، زي ما بيقول بيذكرنا معلمنا القديس حنا ذهبي الفم، زي ما كان في الإنجيل في القديس يوحنا يقول إنه بالرغم من الضيقة اللي في العالم دي، لكن باركنا ما زال انه باركنا بكل بركة روحية في السماويات، لان المسيح قال ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبني ونأتي لي انا وابي عنده نصنع منزلا. اللي هيحبني واللي يعرفني واللي يؤمن بي وبكلامي انا والاب نأتي عنده ونصنع منزلا. الانسان عاوز ايه بركات اكتر من كده؟ هو والاب يسكنوا ويجوا عند الانسان ده ويسكنوا فيه ويحلوا فيه. اللي هيثبت في المسيح واللي هيؤمن بالمسيح وفي المسيح زي ما قلنا كل حاجة في كل مفهوم اتغير في المسيح. نلاقي انه في العهد الجديد طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الإنسان اللي كان بيتقي الله في العهد القديم شفنا كانت ايه سلسلة البركات اللي بيحصل عليها، وكان رضا الله والخيرات المادية اللي الإنسان يبقى عايش فيها دي علامة من علامات رضا الله على الإنسان ده. لكن في العهد الجديد حاجة تانية بقى، أنقياء القلب يعينون الله، المساكين بالروح ليهم ملكوت السماوات. حاجة لا تقارن بين بالمسيح وفي المسيح في العهد الجديد وبين البركات اللي كانت موجودة. المطرودين من أجل البر برضو لأن لهم ملكوت السماوات. للإنسان يعني لقد صرت خالدا حرا ابنا متبررا أخا شريكا في الميراث، تملك مع المسيح وتتمجد مع المسيح، كل شيء يهب لك مجانا. ايه هيكون ناقصك لو انت مع المسيح في الامور دي كلها، في السماويات دي كلها وفي المجد ده كله وفي القيامة وفي النصرة دي كلها؟ هيكون ناقصك ايه؟ بركات تانية. وطبعا هي كلها زي ما بيقول بولس الرسول بركة، كل بركة روحية في السماويات روحية، لانه طبعا من عطايا الروح القدس للانسان لانها تنتسب للروح القدس. في الروح القدس ننال عطايا الاب من خلال اتحدنا بالابن، يعني ما نتحد بالمسيح نقبل من المسيح ونثبت فيه وفي كلامه. من خلال الروح القدس نحصل على تعضيد وكل عطايا الاب من خلال الروح القدس. فالروح القدس اللي هو روح الشركة يثبتنا في الابن، ومنه نحصل على كل العطايا اللي اجزلها الاب للابن وادخرها الاب للابن. فاحنا باتحدنا في المسيح هنبقى في المسيح، فكل محبة الاب للابن من خلال روح القدس، روح الله، روح الشركة اللي هيثبتنا في المسيح ويشركنا في المسيح ويخلينا في المسيح كده اعضاء في جسد المسيح. كل ده، كل محبة الاب دي زي ما بيقول القديس يوحنا في الاصحاح 17، كل العطايا وكل محبة الاب، ويكون احنا مع كما انا والاب واحد، احنا كمان نكون في نفس الشركة دي من خلال الروح القدس. عشان كده هي بيقول هي بركات روحية، الروح القدس ده اللي يثبتنا في الابن، وكل محبة الاب امام الاب كده يشوفنا مع الابن وفي جسده ويبقى لنا حضور امام الاب. نحصل على كل محبة الاب للابن من خلال ثباتنا في المسيح عن طريق شركة الروح القدس اللي بنتمتع بيها واللي تثبتنا فيها. فسر تمتع الإنسان بالبركات الروحية اللي في السماوات دي من خلال المسيح. ثباتنا في المسيح هيفضل ماشي معانا كده في المسيح في كل حاجة. يعني من خلال المسيح الإنسان يقدر يحصل على كل البركات السماوية في السماوات والروحية في المسيح. العدد 4 يقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. في المسيح أو في المحبوب، أو العبارة اللي هي تكرر هيكررها معلمنا بولس الرسول حوالي 30 مرة في الرسالة دي، هنقول في المسيح في المحبوب أو فيه، التعبير ده يعني في المسيح هيفضل ماشي معاك. هنستمتع بكل البركات الروحية وهنتمتع باختيار الآب لينا قبل تأسيس العالم. عشان كده بيقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة. طبعا سابق معرفة الله الله يسبق أي معرفة ويسبق أي زمن، الله خارج نطاق الزمن ده كله. فمعرفة الله بالأمور مش ما هي يعني الله مش عاوز يلغي، مش اختارنا ليه وبعدين طب فين حرية الإنسان هنا، أو فين اختيار الإنسان، أو يقول اللي عاوز هو يؤمن بالمسيح، اللي عاوز يختار المسيح، العطية دي مجانية، طب فين حرية الإنسان هنا؟ الله طبعا يحترم جدا الإرادة البشرية والحرية البشرية، لأنه خلقه على صورة الله إنسان حر له إرادة، لكن معرفة الله بالأمور دي كلها واختيارنا ليه على أساس إنه الله عارف إنه أما هيقدم لنا العطية دي، عارف إن إحنا بسابق معرفته وخروجه دايرة خارج دايرة الزمن دي، عارف إن إحنا هنقبل العطية دي، وعارف إن إحنا هيبقى لنا شركة من خلال الروح القدس ونسبة في الابن. الله عارف بسابق معرفته للأمور كلها إن إحنا هنبقى هنقبل الدعوة دي، عشان كده هو اختارنا، مش قهرا أو يعني بالإجبار، لكن يعني ربنا مش بيحركنا كده زي أي أجزاء لعبة ولا شطرنج ولا حاجة، لكن هو اختارنا عشان عارف إن إحنا هنتفق معاه في الدعوة اللي هيدعونا ليه، ونؤمن بكامل يعني بحرية الإنسان هيقبل، لكن في النهاية هي عطية من الله. حتى الإيمان بالله ده مش من اختيار الإنسان، دي عطية، لكن الإنسان له دور إنه يقبل أو ما يقبلش. فهو عيننا في ابنه المحبوب ده، الإنسان ملوش فضل، يعني الإنسان اللي في المسيح ده ملوش فضل، ولا بأعمال بيعملها ولا باستحقاقات، لكن هو اختارنا عشان هو بيحبنا، وعارف ان احنا ككنيسة وأعضاء في الكنيسة في المسيح هنقبل دعوة الله لينا. والاختيار ده كان القديس كليماندس يعلق على الموضوع ده، على حكاية الإنسان يبقى له حرية ويقبل ولا لا، يقول إنه يشبه لاعب الكرة الذي له الحرية أن يمسك بالكرة أو يرفض، لكنه لا يقدر أن يمسك بها ما لم تقذف إليه. هكذا يمكننا أن نمسك بالإيمان أو نرفض، لكننا في حاجة إلى يد الله تقدم لنا العون. يعني الله هو يدينا العطية، هو عارف إن إحنا هنقبل، ده موضوع الله نفسه، لكن هو بسابق معرفته عارف إنه هيدينا، وعشان كده يعني الله مش بيختار، يعني بيميز ناس يبقى الله ما عندوش عدل لما هيبقى هيعين ناس ويبقى ناس مختارين، لكن هو عارف مين هيقبل ومين هيرفض الدعوة، ومين هيقبل الثبات في المسيح ومين مش هيقبل الثبات في المسيح. وبالتالي اللي زي ما قلنا خارج دايرة المسيح مفيش لا نعم ولا بركات ولا عطايا ولا أي حاجة من اللي هيسردها بعد كده معلمنا بولس الرسول. فاختارنا فيه قبل تأسيس العالم، مش اختيار جزافي، لكن على أساس إنه اللي هيؤمن بالمسيح ده هيكون له اختيار، الله اختاره لأنه هيؤمن بالمسيح وهيبقى ثابت في المسيح وهيمثل عضو في جسد المسيح الحي القائم اللي هو رأسه المسيح، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. اختيار الله لينا كان له قصد، الله ما بيختارش حاجة كده بدون هدف أو بدون قصد. الله لما اختار كان عشان يطلب مننا أمرين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لنكون قديسين وبلا لوم. لو احنا في المسيح لازم نحمل صفات المسيح، لأننا متحدين بالمسيح. لما بيحصل إنه بينقلوا أعضاء، مثلا واحد ينقلوا له أي عضو، كلى ولا حاجة، لازم تكون العضو ده ينسجم كل الانسجام مع الجسم، وإلا بيحصل بعد كده كومبليكيشن، وبعد كده الجسم يرفض العضو ده. فإذا كانش العضو ده من هيتطبع بالجسم ويبقى لنفسه له نفس خصائص الجسم وكل الأنسجة والتركيبات دي كلها، إذا ما كانش في اتحاد كامل هتلاقي الجسم ده او العضو ده ما هوش نافع مع الجسم والجسم يلفظه. فاتحادنا بالمسيح ده لابد ان احنا نحمل صفات المسيح. ما ينفعش انسان هيبقى مسيحي عضو في الجسد اللي هو رأسه المسيح ويبقى له صفات تانية او يبقى له مظهر تاني ملوش مظهر القداسة. الله لما اختارنا وعيننا قبل الازمان كلها وقبل الاوقات كلها عشان هدف، عشان نكون قديسين زي ما بيقول في سفر اللاويين: انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس. الانسان اللي هيبقى في المسيح ده لازم يبقى له نفس خواص وصفات المسيح، وكل عنده كل صفات المسيح من قداسة وطهارة ونقاوة، لأنه هيبقى عضو وإلا بعد كده هيلفظ من الجسد، ما يقدرش، مش هيبقى فيه، ما يقدرش يخش في التركيبة دي بتاعة الجسد ده، فمش هيبقى موجود. فلازم الاختيار ده كان على أساس إن احنا يطلب مننا الأمرين دول، إن احنا نتمثل بصفات المسيح، نبقى قديسين ونكون بلا لوم. بلا لوم دي كان في العهد القديم لما كانوا بيقدموا الذبايح كان لابد ان الحيوان اللي يتقدم كان يتفحص ويكون بلا لوم، ما فيهوش اي عيب. فالمسيح اللي هو بلا لوم، الذبيحة الحمل الذي بلا عيب، احنا كمان لابد ان احنا نكون بلا لوم. في المسيح هيبقى لنا نفس خواص وصفات المسيح اللي طبعا ادهلنا بثباتنا فيه وإيماننا بيه ونتمسك بيه. لابد الإنسان يكون بلا لوم بلا عيب، لأنه زي ما المسيح قدم نفسه ذبيحة برضه الإنسان لازم طول ما هو عايش في فترة الجسد دي هيبقى عامل زي المسيح كده، هيقدم نفسه يعيش حياة القداسة زي ما الله طالب مننا نكون، ويكون بلا لوم في المسيح زي ما المسيح قدم نفسه. بولس الرسول في رسالته لأهل روميا يقول برضو احنا لازم نكون زي المسيح في كل حاجة، زي ما هو تشبه بالمسيح. بعد كده بولس الرسول يتجرأ ويقول تمثلوا بي، لأن هو طبعا تشبه بالمسيح، فيقول لنا كده ان احنا كمان هنكون لازم نكون بلا لوم. ليه؟ لأن احنا كمان هنكون زي ما المسيح ذبيح. احنا بيطلب مننا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا يقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الإنسان طول ما هو عايش هيعيش في حياة القداسة ويكون ذبيحة مش مذبوحة بقى، ذبيحة حية. طول ما الإنسان كده عايش يعيش بلا لوم في حياة البر والقداسة، وطول حياته هيبقى ذبيحة عن كل، يعني يقدم نفسه ذبيحة كده، يموت عن كل ما هو في العالم، عبادته العقلية مرضية أمام الله زي ما المسيح كان نتمثل بيه لأنه قدوس وبلا لوم. إحنا كمان هنبقى ذبيحة برضو بلا لوم، عشان برضو يشتمنا الله الآب كده رائحة زكية، رائحة حياتنا ورائحة أعمالنا. الله كده يشتم رائحة المسيح الزكية في حياة الأبرار وحياة أعضاء الكنيسة اللي موجودين ما زالوا على الأرض. قدامه يقول لنكون قديسين وبلا لوم، اختار نكون قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. قدامه يعني المطلوب ان انا اكون بلا لوم، وفي حياة القداسة دي مش مظهر خارجي، مش قدام حد تاني، مش قدام العالم ولا قدام مقاييس العالم، ده فلان ده مظهره قديس ولا مظهره بلا لوم وبيسلك كده سلوك حسب مقاييس العالم. لا، ده مطلوب انه اما نقف امام الاب نطلع كده مع المسيح، يبقى لنا حضور امام الاب وفي المسيح يبقى لنا الحضور ده، برضو نبقى قدامه في حياة القداسة وبلا لوم أمام الله. الله يبقى شايف، وطبعا الله مش هيشوف المظهر الخارجي زي ما العالم بيحكم على الـ 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 الأمور الخارجية والمظهر الخارجي، لكن الله قدامه هيفحص كده يشوف داخليات الإنسان ويبقى شايف فكر الإنسان وقلب الإنسان ونيات الإنسان قدام الله، ما بقاش قدام الله عامل زي القبور المبيضة من خارج وكلي، والإنسان يبقى كله شر ونجاسة وعظام وحاجات روائح كريهة مش رائحة زكية أمام الله. دي حكاية قدام أمامه. عدد 5 و6 يقول في المحبة: إذ سبق فعينا أنا للتبني بيسوع المسيح لنفسي حسب ما صرت مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. محبة الله اللي هي تفوق تصور أي بشر أو أي إنسان، الإنسان ما يقدرش يستوعب محبة الله اللي تفوق تصور البشر. يصعب يعني يبقى صعب قوي على الإنسان أنه يتخيل قد إيه محبة الله البازلة اللي هو بذل ابنه الوحيد عن حياة العالم كله. ده أمر وسكنا بنقوله ونقول الله بذل ابنه الوحيد ونقول الكلام ده، لكن البذل ده كان أمر احنا مش ما نقدرش نستوعب يعني ايه محبة الله انه يبذل ابنه الوحيد عن حياة العالم عشان يشيل قذورات العالم وخطايا العالم وكل اوجاع العالم هو يحملها في ابنه عشان يخلص. قد ايه محبة وقد ايه الانسان له ربنا اداله المحبة دي، دي امور تفوق تصور اي انسان. اصبح الانسان من محبة الله دي ابن الله بالتبني، طبعا مش زي الابن الوحيد اللي هو الابن الحقيقي الوحيد وحيد الجنس، لكن اصبحنا ابناء من محبة الله بالتبني واصبحنا وارثين مع المسيح في الامور والسماويات اللي اتكلم عنها بولس الرسول قبل كده. في كل الامور السماوية اصبح لينا ميراث مع يعني الانسان الخاطئ الساقط الانسان اللي هو بيعمل كل حاجة سيئة، والمسيح اللي هو بذل نفسه عن حياة الانسان ده. الانسان في المسيح بالرغم انه ما عملش حاجة ولا فداء والانسان ما بيشتركش في الامور دي، لكن له ميراث وله نصيب. فعشان كده بيطلب مننا ان احنا نبقى بلا لوم، بس هو اللي اتذبح فعلا عننا، لكن احنا نعيش المطلوب مننا ان احنا سلوكياتنا وحياتنا تبقى بلا لوم، لان احنا لينا ميراث واصبحنا ابناء بالتبني. فعشان كده ربنا بيدينا نعم وبركات تفوق تصور اي انسان. ظهرت محبة الله الفائقة ان ورثنا مع الابن الوحيد، يعني ده فعلا امر. اما تخيل كده كل واحد كل انسان فينا انت وانا فعلا اصبحنا ورثة مع المسيح، لينا كل الحقوق الشرعية، طبعا أبناء بالتبني زي الله المسيح له محبة الآب، إحنا لينا كل النعم والبركات ومحبة الله الآب للابن، إحنا لينا كل الأمور دي كلها، كل المحبة دي كلها، طبعا حاجة تفوق أي تصور للبشر. لمدح مجد نعم اختارنا وتبنانا بالتبني لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الله كانت مسرته وكان فرحان إنه بالعمل ده وبالمحبة دي، وإنه هيدي البشرية كل الأمور دي كلها وكل العطايا دي كلها. كانت موضوع مسرة الله الآب، ما هوش الله ما كانش متغطد إنه بيعمل المحبة دي ولا يدي البشرية دي كلها، لكن كان مسرة الله الآب لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. تقف بعد كده كل الخليقة السماوية تبقى مذهولة من يعني ال 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 السمائيين دول كلهم يشوفوا على الإنسان ده ويذهلوا، لأن كل الأمور دي كانت كل الخلاص والفداء كل ده كانت أسرار ما كانش بس يعلم بها الله وفكر الله، لكنها انكشفت بعد كده ولقوا ان الله يبذل ابنه عن البشرية. كل الامور دي كانت تقف الخليقة السماوية كلها مذهولة، ازاي يعني حاجة فعلا ازاي الله بيحب الانسان المحبة دي كلها عشان كده كل البشرية، مش بس احنا لكن السماويين، بيشتركوا في مجد، مدح مجد نعمة الله التي أنعم فيها علينا في المحبوب، أنعم بها علينا في المحبوب. أمور حتى مش احنا بس ما نتصورش محبة الله البازلة لينا قد ايه، والأمور اللي أنعم بها علينا في المحبوب في المسيح، يعني كل ده حتى السماويين يبقوا واقفين مذهولين من محبة الله اللي هي عشان البشرية وعشان الإنسان وعشان الكنيسة، اللي هي كل فرد فينا يمثل الكنيسة. الله عمل ده كله وعمل كل خطط الفداء وأظهرها للبشرية بالصورة دي، إنه يرسل ابنه الوحيد ويتجسد وياخد جسد البشرية عشان يعملوا في جسده حاجة واحدة كده كل البشرية من أمم ويهود، ويتمجد بيه المجد ده كله. يعني من خلال المسيح الإنسان هيشوف كل الأمجاد دي من خلال المسيح وثباته في المسيح. بعد ما يعني معلمنا بولس الرسول عرفنا على موقعنا في المسيح بالنسبة للآب ومحبة الآب لينا وعطايا الآب لينا اللي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، واختارنا في المسيح وعيننا للتبني بيسوع المسيح، يكلمنا بقى عن 4 نقط كده يمكن هنقولهم بسرعة عشان من الحياة هو إصحاح واحد، لكن في أمور كتيرة جدا عاوزة فعلا تأمل، وعاوزة الإنسان كده يعرف، مش معرفة العقل، لكن الله لما يكشف للإنسان على قد إيه الإنسان ده موقعه بالنسبة لله وفي المسيح، الإنسان ده فعلا هتتغير حياته بالكامل، لا هيبقى باصص على أرضيات وعلى كل شهوات العالم ولا الأمور دي كلها. لما الله يكشف للإنسان عن الأمور السماوية دي، الإنسان هيرتفع عن كل ما هو أرضي ومادي، وما تبقاش حياتنا كده مربوطة في الأرض الرابطة الصعبة دي. ويجي وقت الصيام يبقى الأمور، الصوم صعب، يجي وقت حاجات كتيرة جدا مجرد تضحيات بسيطة يلاقي الإنسان نفسه مربوط في الأمور الأرضية دي كلها. يكلمنا معلمنا بولس الرسول بقى عن فعالية نعمة الله المجانية، كل العطايا المجانية اللي هيستمتع بيها الإنسان في المسيح. يقول إنه الإنسان في المسيح هيتمتع بالفداء، هنتمتع بالكنيسة يعني اللي هو إحنا، هنتمتع بمعرفة الأسرار الإلهية، هنتمتع بالاتحاد، الكل هيتحد في المسيح، ونتمتع بختم الروح كعربون للميراث الأبدي. عدد 7 و8، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. في المسيح لنا الفداء غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفضل. نقرأ في سفر التثنية، يقول أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. وفي سفر الخروج يقول ترشد برأفتك الشعب الذي فديته. الفداء ده طبعا، أو الفدية، إن واحد إنسان هيدفع حاجة عشان يفتدي شيء أو يخلص شيء أو يحرر شيء. وكان المفهوم ده واضح جدا أيام بولس الرسول، ما كان فيه لسه عبيد وتحرير العبيد والامور دي كلها، فكانت لغه بالنسبه لهم مفهومه يعني واضحه، يعني ايه التحرير والفداء. فكان مفهوم التحرير برضه في امور كتيره من العهد القديم في المسيح خدت صوره مختلفه تماما عن صورتها في العهد القديم. زي مفهوم الفداء ده في العهد القديم، كان الله لما فدى شعبه وخلصوا من يد فرعون زي ما قرينا في سفر التثنية وحرروا، لكن في المسيح التحرير مش هيبقى من العبودية أرضية ولا عبودية زمنية ولا عبودية ملكية أو تحت عبودية دولة معينة أو سيطرة معينة، لكن في المسيح هنتمتع بالفداء والتحرير من الخطية، سلطان الخطية على الإنسان في المسيح. مش هيبقى دي بقى لستة الأمور اللي الإنسان هيستمتع بيها في المسيح من خلال ثباته في المسيح وعضويته في الكنيسة اللي هي جسد المسيح، والجسد اللي هو رأس المسيح من خلال ثباته في المسيح وفي الكنيسة وفي في الإيمان بالمسيح. كل ده الإنسان هيستمتع بالأمور دي، مش بس يستمتع بغفران الخطايا والتحرير من سلطان العبودية، لكن زي ما بيقول الإنسان هياخد حكمة وفطنة، مش بس تحرير من عبودية الخطية، لكن الإنسان يبقى عنده الحكمة والفطنة للتمييز، وإنه يبقى في المسيح عنده تمييز بين الأمور، يبقى عارف فين السكة اللي تودي للهلاك وسكة الموت، وفين سكة الخلاص والنجاة. والإنسان أنعم علينا في المحبوب حاجات جزيلة، يعني ادهلنا بكميات وفيرة جدا، لكن الإنسان بس ياخد نصيبه في العطاء ده. فعدد 9 و10 يقول: إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسراته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، يعني في المسيح. في المسيح الإنسان هيستمتع بمعرفة الأسرار الإلهية، يعني فكرة الله. وفي المسيح كل الأمور دي اتكشفت بعد ما جه المسيح، بعد ما كانت كلها حاجات غامضة ونبوات محدش عارف، ورغم ان فيها كانت نبوات واضحة جدا، لكن الله في المسيح بقى استمتعنا بان احنا نعرف اسرار الله. الانسان اللي هو يقول يوحنا الذهبي الفم يقول تعبيرات فعلا واقعية عن الانسان اللي هو ملوش اي قيمة، ازاي يتعرف على فكر الله؟ يقول: عجبا اي صداقة هذه إذ يخبرنا بخفاياه. الإنسان إمتى هي أما بيكون إمتى الواحد يقعد يحكي مع واحد كده ويحكي له على مشاكله وأفكاره والحاجات كده اللي بتضايقه؟ مش ما فيش إنسان كده بيمشي يحكي مع الناس كلها، بيبقى عنده صديق أو عنده إنسان محل ثقة أو إنسان له مكانة معينة في حياته يقدر يتكلم معاه ويحكي له. فبيقول يوحنا ذهبي الفم: إزاي الله احنا اللي عايشين حياة يعني كلها في الارضيات والزمنيات والاكل ده، كل اهتمام البشرية والانسان الاكل والشرب والاهتمامات العالمية بتاعت كل يوم، والله يكشف الله اللي هو خالق الكون ده كله يكشف للانسان ده الخليقة دي عن افكاره واسراره وحاجة تفوق تصور العقل. صحيح يعني. يقول: عجبا أي صداقة هذه إذ يخبرنا بخفاياه، إذ يقول بسر مشيئته. الله يعلم البشرية بسر مشيئته، كأن أحد يقول بأنه عرفنا بالأشياء التي في قلبه. هنا حقا السر المملوء حكمة وفطنة، فأية حكمة مثل هذه الذين كانوا لا يساوون شيئا، بيتكلم عن الإنسان يعني، لا يساوون شيئا رفعهم إلى الغنى والفيض، أي تدبير حكيم كهذا الذي كان عدوا ومبغضا فارتفع إلى العلا، هذا تم في الوقت المعين، إنه عمل الحكمة تحقق بواسطة الصليب. في المسيح الإنسان هيشوف أمور كثيرة جدا، هيعاين الله مدخر للبشرية حاجات فعلا تفوق مستوى البشرية، لكن في المسيح الكنيسة تعرفت على الأسرار دي كلها وتوصل للسر، سر الآب ومشيئة الآب، إنه الآب يعرفنا أمور في المسيح، لكن مش أي إنسان طبعا، الإنسان بس اللي هو هيبقى عضو في الجسد وثابت في المسيح وله إيمان حقيقي بالمسيح. بعد كده في عدد 11 ل 14 بيتكلم عن انه في المسيح تحققت مقاصد الله، انه يكون او يخلق خليقة جديدة كلها في اتحاد، تزول كل العناصر الفرقة والتفرقة بين البشرية، ففي المسيح كل الأمور دي، العداوة المتأصلة بين اليهود. يعني النهاردة لو ما نوصف شعبين في منتهى العداوة كده، شوف في أي ناس بتكره بعض كراهية شديدة. كانت في الوقت ده العداوة بين اليهود والأمم قمة الشر وقمة العداوة. الله في المسيح، بمجيء المسيح في المحبوب، كل ده زال، والبشرية كلها تتحد ويبقى لها جسد واحد، رأس المسيح. كل ده من إنعامات المسيح اللي أنعم بها علينا بها لنا في المحبوب. بعد كده في بقية الإصحاح من عدد 15 ل 23، ده جزء معلمنا بولس الرسول بيشفع أو بيصلي دايما، يقول لذلك أنا أيضا قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لأزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفتي. معلمنا بولس الرسول بيصلي وما بيفطرش عن الصلاة من أجل المؤمنين في أفسس، بيقول لهم إنه دايما بيصلي لهم. أي نعم، كل النعم دي والبركات دي اللي هتمنح لينا وللكنيسة في المسيح في المحبوب، لكن دايما بيصلي إنه ربنا يكشف لنا ويكشف للكنيسة في أسف لكل المؤمنين، ويدينا روح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفة، يعرفنا إن لينا نصيب في الأمور دي كلها، ويكشف الإنسان، والإنسان يفتح عينه مش بس على النهاردة وبكرة في إيه والمشغوليات بتاعت النهاردة، نعرف الحاجات اللي ربنا بيدخلها لنا والأمجاد والبركات السماوية اللي ربنا عاوز ينعم بيها علينا والبشرية كلها، بس بشرط الإنسان يكون عنده إيمان وثبات من خلال عضويته وثباته في المسيح وثباته في الكنيسة اللي هي الجسم ورأسه المسيح. ونعرف إنه من خلال الرأس القائم، بيكمل بقى في بقية الأعداد، يقول إنه حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يميني في السماويات فوق كل رئاسة وسلطان وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. كل الأمور دي كلها والقيامة والمجد والنصرة دي للكنيسة، لحساب الكنيسة. يعني المسيح ما كانش محتاج انه يجي على الارض بتاعتنا ولا يتجسد ولا حاجة، الا انه عمل